بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في المجموعتين السابقتين من الخطب عن نماذج من فقه التنازلات تاريخيا، ثم عن مرتكزاتهم الفكرية التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. اليوم أحب أن أتكلم عن المحور الثالث في خطبة مختصرة واحدة، وهذا المحور هو في بيان أن أعداء الإسلام الصرحاء يريدون أن ينتشر فقه التنازلات بين أبناء المسلمين مرحليا. يعني أعداء المسلمين من الصليبيين ومن الصهاينة ومن غيرهم يحبون أن تشيع فينا هذه الأفكار التنازلية بشكل مرحلي، إلى أن يتسنى القضاء علينا أجمعين، ولن يتم لهم ذلك إن شاء الله، فالله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأخوة، الإيمان بنظرية المؤامرة ليس عقدة نفسية في حالة المسلمين، بل هو عقيدة قرآنية سنية. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فإذا علينا أن نؤمن بأن أعداءنا يمكرون بنا ويتآمرون علينا، هذه ليست عقدة، هذا أمر واقع. ولكن الفرق بين المسلم صاحب الهمة وبين المسلم المحبط أن هذه المعلومات، معرفته بأن الكفار يتآمرون عليه، لدى المسلم صاحب الهمة العالية صاحب التصميم والإيمان العميق، تتحول هذه المعلومات إلى قوة دافعة تجعله يخرج من مستنقع الشهوات والشبهات وينطلق في خدمة هذا الدين دون توان ولا كسل ولا تردد. أما المسلم المنهار العزيمة فإن مثل هذه المعلومات تزيده اكتئابا وتزيده تخاذلا. نحن لا نريد التخاذل، نريد أن نعلم الواقع حتى نرتقي بالمستوى الذي نعيشه. أود في هذه الخطبة أن آتي لكم بنموذج من نماذج التآمر، وهو نموذج مؤسسة راند للتخطيط الاستراتيجي، كنت قد تكلمت عنها بالتفصيل في خطبتين سابقتين، اليوم أتكلم عن محور جديد فيها. مؤسسة راند هي مؤسسة تخطيط استراتيجي واسعة التأثير على دوائر صنع القرار الأمريكية، تقوم بتجميع المعلومات وتحليلها ثم تقديم التوصيات، وهذه التوصيات مأخوذ بها جدا في السياسة الأمريكية بل وفي السياسة الغربية عموما. لها موقع الإنترنت، موقع rand.org. معلومات من الموقع، من موقع المؤسسة نفسها، يعمل فيها حوالي 1600 شخص من أكثر من 45 دولة، من أكثر من 45 دولة، حتى يصبح لديهم معرفة بواقع كل مجتمع. تأسست هذه المؤسسة في العام الأليم عام 1948. الداعم المادي هو بالدرجة الأولى الحكومة الأمريكية، ثم هناك داعمون أفراد، داعمون أفراد. وحسب الموقع، على الموقع، على رأس الداعمين الأفراد، أول واحد صورته هو وزوجته على الموقع هو يونس نازاريان اليهودي الفارسي. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول أتباع الدجال هم يهود أصبهان في فارس. أول الداعمين الأفراد، أكبر الداعمين الأفراد، هو اليهودي الفارسي يونس نازاريان وزوجته سورايا، ولهما أنشطة في لوس أنجلوس وفي تل أبيب، وعبارتهما على الموقع يشكران فيها دور راند في إحلال الأمن اليهودي وفي دعم الحكومة اليهودية. نشاطات مؤسسة راند لا تقتصر على الناحية السياسية، هناك نواحي اجتماعية اقتصادية ثقافية، ولكن أكثر دراساتها معلنة وأكثرها تتمركز الآن حول مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي الأمريكي. أصبح هذا هو المحور الرئيس بعد الحرب الباردة. بعد أن انتهت الحرب الباردة توجهت أنظار ران إلى العالم الإسلامي. بيان حالها والتحذير منها واجب شرعي. قال الله تعالى: واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ونحن ما نطمح إليه هو أن نجاهد أعداء الإسلام بألسنتنا بألسنتنا. أود أن أطلعكم على بعض نشاطات مؤسسة ران ثم نربطها بموضوع الخطبة. بعض الأنشطة: عام 1999 أصدرت هذه المؤسسة كتابا بعنوان مواجهة الإرهاب الجديد، تشير فيه إلى أن خطر الإرهاب الجديد سيتركز فيما يسمونه الشرق الأوسط وسيهدد مصالح أمريكا واليهود. في عام 2004 صدرت دراسة بعنوان العالم المسلم بعد 11 سبتمبر، كان من أهم توصياته إظهار الولاء لشيعة العراق ومكافحة السنة بهم. طبعا كل هذه التوصيات تنفذ يا أخوة. عام 2005 صدر تقرير بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي، الشركاء والموارد والاستراتيجيات. قسمت هذه الدراسة المسلمين إلى مسلمين أصوليين، تقليديين، حداثيين وعلمانيين. أما فيما يتعلق بالأصوليين تقول راند: يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، وأفضلهم هو ميتهم، لأنهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بالجهاد وبالتفسير الحرفي للقرآن ويريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية. وتقول أيضا في هذه الدراسة: يجب تجنب إظهار أي بادرة احترام لهم. ما تظهر على شكل أنه مجاهد إنسان نبيل وشريف يدافع عن عرض الأمة ومجدها وكرامتها، أبدا. يجب تجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأعمالهم أو إظهارهم كأبطال، وإنما كجبناء ومخبولين وقتلة ومجرمين، كي لا يجتذبوا أحدا للتعاطف معهم. أظهرهم على أنهم مجموعة من العشوائيين الهوائيين القتلة. كيف الوسيلة؟ طبعا اقترحت راند وسيلة ضربهم بالتقليديين، إثارة الصوفيين ضد السلفيين والوهابيين حسب هذه التسميات، ثم تأتي المرحلة استخدام الحداثيين لضرب التقليديين، ثم المرحلة الأخيرة استخدام العلمانيين المسلمين لضرب الحداثيين. إذن نضرب المسلمين بعضهم ببعض. عام 2007 الدراسة الشهيرة الهامة جدا وهي بعنوان بناء شبكات إسلامية معتدلة، بناء شبكات إسلامية معتدلة. طبعا من المعتدل حسب تقرير راند؟ هو من يقول القرآن نص أدبي يخضع للتحليل، أو يقول الشريعة منتج تاريخي، أو يقول الحج والصوم والزكاة ليسوا من أركان الإسلام، أو يقول الحجاب لم يفرض على المسلمات. هذه نماذج المفكرين والدعاة والمصلحين حسب ران طبعا، الذين يصلحون كقدوات للإسلام المعتدل ويصلحون أن يكافح بهم الإسلام المتطرف. وذكرت أسماءهم بالتفصيل، اختارت أسماء بارزة من كل دولة حتى يكونوا ملمعين في هذه الدول. يوصي هذا، وهذه مسألة خطيرة جدا وهامة جدا، يوصي التقرير بالسماح لمن يتعاون مع أمريكا بحرية انتقادها علنا وإعلاميا من أجل تحقيق قدر من المصداقية. يعني التقرير يوصي أنه يا أمريكا تغاضي عن هؤلاء، بل وشجعيهم أن ينتقدوك يا أمريكا، ويشنوا الحرب الإعلامية على الإمبريالية، ويسبوا أمريكا وبريطانيا علنا. طب لماذا؟ حتى نحقق مصداقية لهؤلاء في مجتمعاتهم. طبعا أنا يعني أرى مثل هذه النماذج كثيرا. ترى مثلا تحضر ندوة لأحد المشاهير يتكلم عن وضع المرأة في المجتمع الأردني، ثم يشن الغارة على الظلامية الأصولية اللي هو أنا وأنتو، وعلى الظلامية الإمبريالية. طبعا عندما يقدم الهجوم على الظلامية الأمريكية والعولمية والإمبريالية يعطي مصداقية لدى الناس ويقولون نعم، إذن هذا ليس مأجورا، ليس صاحب أجندة، ليس مدعوما، ليس عميلا، إذن يفتحون له الآذان ثم يصب جام غضبه على الظلامية الأصولية. في هذا التقرير أيضا عام 2007، طبعا هذا التقرير يعني ملخص بعبارة، يقول إن الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والإسلام المتطرف في الدول الشرعية المستندة إلى الغرب، الدول الليغة التي لها شرعية وهي عامة الدول في العالم الإسلامي اليوم، هو فيما إذا كانت الشريعة يجب أن تطبق. إن قلت يجب تطبيق الشريعة فأنت متطرف ولست معتدلا، وإن قلت لا يجب للشريعة أن تطبق أنت معتدل. أول عبارة، وهذا من أهم الأشياء، أولى عبارة في التقرير، أولى العبارات في التقرير: إن الحرب في معظم العالم الإسلامي اليوم هي حرب أفكار. حتى تعلموا قيمة هذا الكلام يا جماعة، إن الحرب في معظم العالم الإسلامي اليوم هي حرب أفكار. حرب أفكار أهم من حرب المدافع والطائرات والرشاشات. التقرير الذي أريد أن أركز عليه أكثر هو آخر تقرير رئيسي، هناك تقارير فرعية أخرى كثيرة. هذا تقرير الرئيس نشر في 29/7/2008، يعني قبل كم؟ قبل حوالي 10 أشهر، بعنوان كيف تنتهي الجماعات الإرهابية. كيف تنتهي الجماعات الإرهابية في منتهى الخطورة يا إخوة. هذا التقرير هو عبارة عن استعراض لمسار الجماعات والتنظيمات التمردية في العالم، وبالأخص في العالم الإسلامي، بدءا من 1968، بدءا من 1900 يعني بعد 67 بسنة واحدة. هذا التقرير أود أن أطلعكم، يعني أهم الرسومات التي فيه هذه الرسمة، هذه أهم رسمة في التقرير. في هذه الرسمة يعني من خلال دراسة أكثر من 600 حركة وتنظيم عبر 40 عاما، خرجوا بهذه الرسمة البسيطة. في هذه الرسمة تقول الجماعات المتطرفة انتهى 43% منها، تلاشت وانتهت عن طريق الدخول في العملية السياسية، عن طريق الانخراط في العملية السياسية 43%. يتلوها الاستخبارات والشرطات المحلية في دول العالم المختلفة وبالخاصة الإسلامية، انتهت على يدها 40% من الجماعات المتطرفة الإرهابية. ثم لاحظوا أن العمليات المسلحة لم تنجح في استئصال إلا 7% من الجماعات المتطرفة، 7%. إذن عندنا 43% انخراط في العملية السياسية، تنازلات 40% على يد أبناء المسلمين، ثم 7% باستخدام العسكر والجنود والطائرات والرشاشات والمدافع والقنابل وما إلى ذلك. فماذا كان الاستنتاج إذن؟ أولا أوصى التقرير بتغيير الشعارات. تحت عنوان تغيير الشعارات قال التقرير يجب الاستغناء عن مصطلح الحرب على الإرهاب، War in Terrorism، هذا خلاص ننساه، War in Terrorism، لأنه يوهم بإمكانية الانتصار الحربي، بينما فعليا لن ينتصر الغرب على المسلمين حربيا، ولأنه يعطي احتراما وشرعية للمتطرفين. أنت لما تقول وور حرب على الإرهاب، إذن يصبح الطرف المقابل محارب، إذن يمجد ويفخم ويعظم في أبناء شعبه ويحترمه الناس ويؤيدونه ويمدونه بالعون. لا، ولأنه أيضا قد علقت به معان مستقدرة، سجن أبو غريب وغوانتنامو والتعذيب وما إلى ذلك، فلهذا علينا أن نستغني عن مصطلح الحرب على الإرهاب، وبدلا منه نستخدم مصطلح ماذا يا ترى؟ مصطلح Overseas Contingency Operation، يعني حالة أو عمليات الطوارئ العالمية، عمليات الطوارئ الدولية. طبعا استجابة لهذا التقرير يا إخوة، التقرير طلع في 7/2008، قبل 10 أشهر، قبل 5 أيام، 5 أيام فقط، في الأربعاء الماضي نشرت صحيفة الواشنطن بوست وكذلك الغارديان البريطانية والواشنطن الأمريكية مقالة بعنوان الحرب العالمية على الإرهاب تعطى اسما جديدا. أصدر الرئيس الأمريكي أوامره للبنتاغون بعدم استخدام كلمة الحرب على الإرهاب، قال علينا أن نستخدم كلمة Overseas Contingency Operation، عمليات الطوارئ الدولية. وهذا يشير لك إلى أهمية التسمية. عندما نصر يا إخوة ما تستخدموا مصطلح فوائد، ما بصير تستخدموا كلمة فوائد، ما تستخدموا كلمة مشروبات روحية، لا تستخدموا كلمة الشرق الأوسط. التسمية يا إخوة لها أثر فعال جدا. كان من أهم، طبعا التقرير كله مهم، ينبغي على المسلم الواعي أن يقرأه، لكن من أهم العبارات ترجمتها طبعا إن الانخراط في العملية السياسية هو السبب الرئيس لإنهاء المجموعات الإرهابية بين قوسين بنسبة 43%، لكن صلاحية الحل السياسي مرهونة بأهداف الإرهابيين، فإن أكثر المجموعات الإرهابية التي تنتهي بطريقة سياسية تكون ذات أهداف سياسية أو وطنية ضيقة. أما إذا كان وقف العنف لدى الجماعات الإرهابية غير ممكن أو غير مرغوب فيه، يعني يريدون البطش بهذه الجماعة، فإن النشاط البوليسي سيكون حينئذ الوسيلة الأكثر فعالية لتدمير الجماعات الإرهابية وبنسبة 40%. طبعا من هم الجماعات الذين لا يقبلون النقاش؟ عرفوهم بأنهم الجماعات التي تهدف إلى إقامة خلافة، هذه الجماعات غير قابلة للتفاوض. التقرير الأخير هذا ذكر كلمة خلافة 13 مرة، أنه إذا أحد رفع شعار الخلافة هذا غير قابل للتفاوض ولا انخراط في عملية سياسية. ما إذا قال أهداف وطنية، إصلاح سياسي، بعض التعديلات البسيطة؟ نعم، تعال تفضل إلى المشاركة السياسية. من عباراتهم التي استخدموها كثيرا الجهود الشرطية المحلية. لماذا الجهود الشرطية المحلية بدل الجيوش العملاقة؟ لأنها أكثر شرعية من الوجود الأمريكي، ولأنها أكثر فهما للبيئة المحلية، يعني استخدام أبناء المسلمين لضرب أبناء المسلمين. قالوا في التقرير يجب ألا يظهر سوى أثر طفيف جدا أو حتى لا أثر على الإطلاق للقوات العسكرية الأمريكية. إذن هذا التقرير يريد أن تتصارع القوى المحلية فيما بينها على خدمة الأجانب والتقرب منها والاتصال بها باعتبار أنها جزء من الحل وليست المشكلة. تصبح كل طائفة من طوائف المسلمين تقول لأمريكا أنا على استعداد، خادمكم المطيع، شبيك لبيك بين يديكم، استخدموني في ضرب الإرهابيين. وبالتالي يعني مهمة لا تكلف الكثير، يستخدمون أبناء المسلمين كقفازات للمهمة القذرة ويحافظون على أرواح أبنائهم، وهو النموذج الأخطر على مصائر الأمم، وهو النموذج الأكثر ربحا بالنسبة لأمريكا، لأنه سيمكنهم من دفع التكاليف من جيوب الناس ودمائهم وأرواح أبنائهم وعقيدتهم وتاريخهم ونسيجهم دون أن يخسروا جنديا، دون أن يخسروا جنديا. طبعا يا أخوة، هذا الاقتراح الأمريكي في تقرير راند طبق وما زال يطبق، وهناك نجاح جزئي له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفشل مخططاتهم وأن ينقذ المسلمين من عميق سباتهم. مثلا نجاح جزئي في تطبيق هذا المبدأ فيما يسمى بالصحوات في الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية في العراق، وانخرطت في العملية السياسية ووقعت على الاتفاقية الأمنية التي بموجبها تتعاون مع المحتل بل وتنوب عن المحتل في قتال المسلمين، وكذلك نجاح جزئي في الصومال. إذن هذا ما تريده أمريكا، وهذا ما يريده الصليبيون. فقهاء التنازلات ينخرطون في العملية السياسية ويقدمون التنازلات حرصا على المكاسب، تنازلات في تطبيق الشريعة، تنازلات في الاتفاقيات الأمنية، تنازلات في الانخراط في الجيش والشرطة بالتعاون مع أمريكا، ثم حفاظا على المكاسب يطالبون أمريكا بعدم الانسحاب السريع من العراق، ويطالبون القوات الأممية بالتدخل في الصومال لردع هؤلاء الإرهابيين الذين يزعزعون الأمن الوطني والقومي. هذا ما تريده، ما يريده أعداء الإسلام، أن يصبح أبناء المسلمين قفازات قدرة للقيام بالمهمة القدرة، المتنازلون ينخرطون وبذلك ينتهي المشروع الإصلاحي الدعوي، ثم يتحولون بعد ذلك إلى جنود لأسيادهم يضربون بهم المجاهدين الحقيقيين، وبالتالي يتخلصون من طائفتين من أكبر طوائف المسلمين. من عبارات التقرير: من المهم أن نفهم من بيده القوة في المجتمعات، ومن هو محط ثقة الجماهير، ومن هو مصدر معلومات المواطنين، ثم نستهدف هؤلاء بدور على المشايخ، على العلماء، على الرؤساء، على الوجهاء، على العشاء، على ما إلى ذلك، ثم يستهدفونهم. من عباراتهم: فمثلا زعماء القبائل ورجال الدين في أفغانستان وباكستان يمكن الاعتماد عليهم في مواجهة بروباغاندا الجهاديين، وليس بالضرورة أن يكونوا داعمين للولايات المتحدة، مش بالضرورة الذي نستخدمه لمحاربة الإرهابيين أن يكون مواليا لنا، يكفي أن يكون تنازليا. من عباراتهم وهي من أخطر العبارات: ينبغي دعم وسائل الإعلام المحلية، وسائل الإعلام التي تنشر كاريكاتيراتها استهزاء بدين الله وبدين رسوله صلى الله عليه وسلم وتمجيد للساقطين. ينبغي دعم وسائل الإعلام المحلية في بلاد المسلمين والأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية والشبابية، ديروا بالكم يا أولياء الأمور، ديروا بالكم على أولادكم لما تبعثوهم لبعض المؤسسات التربوية والقيادية والريادية وما إلى ذلك، اعرفوا أين ترسلون أولادكم. والمنظمات الطلابية: ينبغي دعم وسائل الإعلام المحلية في بلاد المسلمين والأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية الشبابية والرموز والمنظمات الدينية التي لديها مقومان. إذا نحن مستعدين ندعم أي أحد حتى لو ما كان مواليا لنا، حتى لو ما كان عميلا عندنا، مستعدون ندعمه بشرطين: أولا أن تكون لديها قاعدة شعبية عريضة لها ماضي مجيد، ماضي دعوي وجهادي حافل. ثانيا أن تكون رافضة للجماعات المتمردة والفكر التمردي. إذا أي إنسان، أي منظمة، أي رمز، أي توجه، أي حزب، أي تجمع طلابي، أي نادي لديه هذان المقومان سيدعم من أمريكا وسيكون جنديا في تنفيذ مخططاتها، علم أم لم يعلم. ما هما المقومان؟ أولا أن يكون لديه قاعدة شعبية عريضة تطغي وتعمي وتصم عن الحق أحيانا. ثانيا أن يكون رافضا للفكر الجهادي والجماعات الجهادية وينتقدها أكثر مما ينتقد الكفار. أعطى مثالا على نجاح وكفاءة هذه الوسيلة عندما ذكر أن جماعة العلماء في أفغانستان، طبعا العملاء وليس العلماء، أصدروا بيانا يبينون فيه أن الهجوميين الانتحاريين بما يفعلونه فإنهم لن يدخلوا الجنة ولن يروا وجه الله ولن يصبحوا شهداء ولن يزوجوا 72 من الحور العين. قال التقرير: وقد كانت هذه الفتوى أكثر فعالية بكثير من منشوراتنا التي ألقاها الجيش الأمريكي في أفغانستان، ولو صدقوا لقالوا لقد كانت مثل هذه الفتاوى أكثر فعالية من الصواريخ التي تلقيها طيارات أمريكية. فتاوى من علماء لا يتقون الله، بغض النظر عن حكم قتل النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا أمر منفصل، لكن الكلام عما وراء هذه الفتاوى. إذن يا إخوة، الفائدة لديهم فائدة مزدوجة: ضرب المسلمين بعضهم ببعض، إلغاء وتهميش ودخر حركات إسلامية عن طريق الانخراط في العملية السياسية، ثم اسعى يا من تسعى، اسعى عشرات السنوات وراء سراب ووهم خادع، وراء تحقيق المكاسب التي من أجلها تنازلت عن كل شيء، اسعى اسعى لقد قضيت على مستقبلك. ثم يستخدمون هؤلاء لضرب أبناء المسلمين، فنسأل الله أن يسلمنا من شرورهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، علينا أن نعلم أن من وسائل الحرب النفسية تعمد تخويف المسلمين وإشغالهم بالحديث عن صور جديدة خرجت ولم تخرج من سجن أبو غريب وما إلى ذلك. حقيقة هذا أسلوب مبتذل جدا. الإدارة الأمريكية تريد أن تخرج كل فترة مجموعة من الصور فيها انتهاكات، الفكرة الأساسية منها هي تحطيم معنوياتكم أيها المسلمون، تحطيم معنوياتكم. يصبح هم الشاب المسلم والكهل المسلم والطفل المسلم أن ينظر إلى حال أمته وإلى تعذيب إخوانه المسلمين، وبما أنه ليس هناك وعاظ ومرشدون ودعاء كفاية في العالم الإسلامي حتى يدل الناس على الحل بعدما احتقنوا وبعدما امتلأت نفوسهم الغيظ، سوف ينعكس ذلك سلبا، سوف يتحول ذلك إلى إحباط وانعدام أمل ويأس من روح الله وقنوط من رحمة الله. لا تشاهدوا هذه الصور يا أخوة، ولا تتناقلوها ولا تتكلموا عنها ولا ترسلوها بالبريد. وللأسف بعض الإخوة يعني لا يعني حقيقة ليس عنده ضوابط في مراسلة مثل هذه الصور والفيديوهات، يكون فيها عورات لرجال أو لنساء ويرسلها من قبيل ماذا؟ من قبيل إطلاع المسلمين على إجرام أعدائهم. لا يا أخي، عبر عن هذه الجرائم باللسان ولا تجعلها حديثك ليل نهار، لأنها سوف تعطي في النهاية أثرا سلبيا، ووالله هذا ما يريدون. والله لو أرادوا لما خرجت هذه الصور، ولكنهم خبثاء يريدون أن يدمروا معنوياتكم أيها المسلمون. بعض يعني كاتب نصراني في موقع الجزيرة يقول: فهناك إذن حاجة أخلاقية وقانونية ملحة للكشف ليس فقط عن الصور محل النزاع، بل آلاف الصور الأخرى التي يعتقد أنها بحوزة وزارة الدفاع. هؤلاء الكتاب المأجورون يريدون لمعنويات المسلمين أن تنهار. لا تطلعوا عليها وهمشوا هذا الموضوع يا إخوة، لكن نستفيد من هذا الموقف، من هذا الموضوع نستفيد فائدة واحدة. في مقال أيضا في موقع راند نشر في 1/4/2009، هذا المقال يتكلم عن دفاع نائب الرئيس الأمريكي السابق، دفاعه عن التعذيب. تصوروا أن تصل الوقاحة إلى مرحلة الدفاع عن التعذيب. يقول تشيني، يقول: إن الحفاظ على أمن أمريكا هو مهمة قاسية وضيعة قذرة حقيرة. تف مين ديرتي ناستي. مهمة وضيعة حقيرة قذرة وقاسية. قال: لأننا إذا لم نفعل ذلك مع هؤلاء الناس الأشرار فإنهم قد يستخدمون القنبلة الذرية أو السلاح البيولوجي، وبالتالي فلا بد من استخدام تلك الوسائل معهم، ولا يمكن لنا أن ندير لهم الخد الآخر ليضربون عليه. سبحان الله العظيم، هذا يذكرنا بموضوع الخطبة قبل الماضية، أن المسلمين إذا لم يستفيقوا، إذا لم يحل الإسلام ويهيمن على الأرض وربوعها، فهذه النماذج التي سوف نراها، أن يتم التعذيب والإجرام والانتصاب والتشويه وما إلى ذلك، ثم يبرر عالميا، يبرر بوسائل إعلام وبكل وقاحة من أكبر قوة على وجه الأرض. هذا الذي سوف يحصل إذا لم يكن لدينا نحن معاشر المسلمين القناعة التامة بوجوب أن تهيمن الشريعة وحكم الله على الأرض. لكن أريد أن أختم بعبارة يا إخوة، كل هذا الكلام ليس لليأس. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نشبهها تشبيه بسيط: أنت لو جاءتك بعوضة تحمل ميكروبا خطيرا، وأنت متمدد وترى هذه البعوضة حطت على يدك وتبث الميكروبات في دمك ولم تحرك ساكنا، نعم هذه البعوضة ممكن أن تقتلك في النهاية، لكن أنت لو حركت يدك، لو استفقت من سباتك، لو خرجت من دوائر الشبهات والشهوات، لو حركت يدك حركة لن تضرك شيئا. والله يا إخوة، والله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله إن في الأمة الإسلامية لقوة عظمى، هؤلاء يخططون ويخططون ومع ذلك تفشل مخططاتهم. هم أرادوا أن يقضوا على الجهاد الحقيقي في أفغانستان هذه الأيام بالقوة، ومع ذلك فشلوا إلى أن وصلوا راغمين وألوفهم في الأرض أن يطالبوا اجلسوا معنا، نريد أن نتحاور مع المعتدلين في طالبان، وطالبان ترفض. هؤلاء ضعفاء يا أخوة في النهاية، لكن إن البغاث بأرضنا يستنسر، إن البغاة بأرضنا يستنسر البعوض على أيدينا يحط، لأننا لا نحرك أنفسنا. فإذا لا نريد أبدا اليأس، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا شباب المسلمين، والله كفاية أن نبقى في المربع الأول، مربع شهوات وشبهات والنظر إلى النساء والأفلام وما إلى ذلك، وأعداؤنا يخططون وينفذون تقرير تلو التقرير تلو التقرير. هذا ما أريد أن أقوله، أن نحرك العزائم الصادقة في نفوسنا، نحرك الحمية والحب والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. وها هو زمان تحديد المواقف أيها المسلمون. أنا لماذا أركز على هذه الموضوعات؟ لأنه لم يعد هناك مجال للحيادية، أنت أو ابنك أو أختك أو أخوك، إما أن يكون من جند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون من الذين تستهدفهم المراكز الشبابية والتجمعات الطلابية التي تحولهم في النهاية جندا لتنفيذ مخططات أعداء الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفشل مخططاتهم وأن ينقذ أمة الإسلام من سباتها.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.